مثل نوره كمشكاها مصباح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فأسأل الله جل وعلا في مفتتح هذا اللقاء المبارك بإذنه أن يجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. ثم أما بعد، فتذكرون أنه في محاضرات سابقة تحدثنا عن السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ثم يعني بينا أن أحد علماء الإسلام كتب كتابا كاملا في هذا الموضوع، استوحاه من آيتين كريمتين في كتاب الله عز وجل في سورة النساء، من قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ثم قال تعالى بعدها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الآية الأولى يعني إنما هي آية الولاة، والآية الثانية إنما هي آية الرعية. لقد طوفنا في معاني هاتين الآيتين في محاضرات سابقة، وكان هذا توطئة للحديث عن موضوع كبير أرجو أن نستهل حديثنا فيه في يومنا هذا، وأن يتواصل حديثنا حوله في محاضرات قادمة بإذن الله. أرجو أن يكون حديثنا حول فقه الإمامة العظمى، ما هي الضوابط والقواعد الحاكمة لنظام الدولة في المذهب الإسلامي أو في السياسة الشرعية الإسلامية. سوف نستهل حديثنا عن هذه القواعد الحاكمة للسياسة الشرعية في المنهج الإسلامي بجملة من المعالم والضوابط. أولها في مقدمتها أن السيادة للشرع، الأمة الإسلامية جميعا حكاما ومحكومون مدينون بحكم الله عز وجل، خاضعون له، منقادون له، فوق أي أرض وتحت أي سماء. الحجة القاطعة والحكم الأعلى إنما هو الشرع وحده. يعني فتلك الإرادة التي تعلو جميع الإرادات، والسلطة التي تهيمن على جميع السلطات، والتي لا تعرف فيما تنظمه سلطة أخرى تساويها أو تساميها، إنما هي سلطة الشرع المطهر. لا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، لا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. يعني ولقد أجمعت الأمة على مدار أعصارها وأمصارها المختلفة أن من جادل في هذه البدهية يعني فأحل شيئا مما حرمه الله، أو حرم شيئا مما أحله الله، أو رد على الله أمرا من أوامره، فإنه يخلع بذلك رفقة الإسلام من عنقه. لقد انعقد إجماع الأصوليين جميعا أن الحكم الشرعي إنما هو خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخير أو الوضع. الاقتضاء معناه الطلب، والطلب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب ترك، وكل منهما قد يكون جازما وقد يكون غير جازم. فتنتظم هذه الكلمة أحكاما أربعة: الإيجاب، الندب، التحريم، الكراهة. ثم قوله أو التخيير، أي التسوية بين الفعل والترك، وهذه هي الإباحة. يبقى عندنا الأحكام التكليفية خمسة: الواجبات، المندوبات، المحرمات، المكروهات، المباحات. لا يملك أن يعطي هذه الصفة إلا الله جل جلاله، لا يملك أن يوجب الواجبات وأن يحرم المحرمات وأن يبيح المباحات وأن يكره المكروهات إلا الله عز وجل. لا حلال إلا ما أحل، لا حرام إلا ما حرم، لا واجب إلا ما أوجب، لا دين إلا ما شرع. يعني أيضا اتفقت الأمة كلها على أن الإجماع لا يكون إلا على دليل شرعي. لا تملك الأمة أن تجمع على حكم على خلاف الحكم الشرعي. يعني إذا قضى الله عز وجل بتحريم الخمر، لا تملك الأمة ولو اجتمعت جميعا في صعيد واحد لا تملك أن تحل الخمر. إذا حرم الله جل وعلا، إذا حرم الربا جعل تحريمه قرآنا يتلى، لا تملك الأمة ولو اجتمعت في صعيد واحد أن تجعل من الربا حلالا. وهكذا كل ما قضى فيه الله ورسوله بحكم قاطع لا يملك أحد أن يبدله ولا أن يغيره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الإجماع عندنا لا ينشئ الحكم إنما يظهره. عندما يقال أجمعت الأمة على تحريم الخمر، فهذا يرشدنا ويدلنا أن في الباب نصوصا شرعية قاطعة قد جزمت بتحريم الخمر. لا ينشئ الإجماع الحكم إنما يظهره، لأن مصدر الحكم ليس البشر، مصدر الحكم إنما هو خالق البشر. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أيضا العقل ليس بشارع، لا يملك العقل أن يحل حلالا ولا أن يحرم حراما إلا إذا كان الله جل وعلا قد بين حكمه فيه بتحليل وتحريم. العقل لا ينشئ الأحكام إنما يظهرها. التحسين والتقبيح العقلي، العقل لا ينشئ الحسن ولا ينشئ القبح، إنما الذي ينشئ الحسن والقبح إنما هو الله جل جلاله، والعقل كاشف عن ذلك ومظهر له ومبين له. يعني أيضا عندما نطيع علماءنا وفقهاءنا لا نطيعهم باعتبار ذواتهم، بل باعتبارهم وسائل لمعرفة حكم الله عز وجل. أنت عندما تطيع الشافعية في مسألة، أو تقلد أبا حنيفة في مسألة، أو تتبع مالكا في مسألة، لا تطيعه ولا تتبعه باعتبار ذاته، لا، باعتباره مجرد وسيلة تعرف من خلالها ما هو حكم الله عز وجل وما هو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. الشورى عندنا لا تكون إلا في المباحات، فيما أحالت فيه الشريعة إلى الخبرة البشرية. أما ما قطعت فيه النصوص وما بينت النصوص حكمه بطريق قاطع جازم فلا مجال فيه للتشاور. البخاري في الصحيح يقول: كانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة، فإذا وضح النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعدوه إلى غيره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سورة النساء، قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أدي أول معلم من معالم السياسة الشرعية في ديننا، أن السيادة للشرع، أن المرجعية، أن الحاكمية، أن الحجة القاطعة، أن الحكم الأعلى إنما هو الله جل جلاله. لا يملك البشر، لا تملك عقولهم، لا تملك مصالحهم كما يتوهمونها أن تنشئ لهم أحكاما شرعية، لا ينشئ الأحكام إلا الله عز وجل. هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: أن السلطة لجماعة المسلمين. يعني كما أن السيادة للشرع فإن السلطة لجماعة المسلمين. يعني ذلك أن سيادة الشرع لا تعني الثيوقراطية، لا تعني الدولة الدينية، لا تعني الحاكم الذي يقول إن كلمته وحي، إن إرادته مقدسة، يعني إنما يصدر عنه إنما هو وحي معصوم مقدس لا يملك أحد أن يراجعه أو أن ينازعه فيه. السلطة مصدرها جماعة المسلمين، وبهذا تفصل الشريعة ما بين مصدرية الأحكام القانونية ومصدرية السلطة السياسية. الأحكام القانونية مصدرها الشرع، السلطة السياسية مصدرها جماعة المسلمين. عندنا على هذا أدلة كثيرة نستهلها بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في خطبة له قبيل وفاته. أي ماذا قال؟ إن الله قد رد عليكم أمركم فأمروا عليكم من أحببتم. استشعر دنو أجله، استشعر قرب الوفاة، فماذا قال؟ لقد وجه خطابه إلى جماعة المسلمين، قال لهم: إن الله قد رد عليكم أمركم فأمروا عليكم من أحببتم. أيضا ما قاله عمر بن الخطاب وقد رواه البخاري في الصحيح: نعم بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو مات عمر لبايعت فلانا، فلا يفرق امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة فتمت، أنا وإنها قد كانت كذلك، ولكن وقى الله شرها، وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. اسمعوا: من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى. من بايع أحدا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى. إنهما بهذا يكونان قد غرر بأنفسهما وعرض أنفسهما للقتل، لأنهما قد افتاتا على جماعة المسلمين. طيب الخليفة، يعني الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عندما اجتمع الناس إليه في بيته وأرادوا أن يعقدوا له البيعة، قال لهم: إن بيعتي لا تكون خفية، لا تكون إلا في المسجد. فعندما حضر الناس إلى المسجد جاء علي فصعد المنبر ثم قال: أيها الناس، عن ملأ وإذن، إن هذا أمركم ليس لأحد من حق إلا من أمرتم. وهو يرد السلطة إلى جماعة المسلمين: إن هذا أمركم ليس لأحد من حق إلا من أمرتم. ثم قال: وقد افترقنا بالأمس على أمر، وكنت كارها لأمركم فأبيتم إلا أن أكون عليكم. يعني ثم قال لهم يعني ثم قال لهم إنه ليس لي دونكم إلا مفاتيح مالكم معي، وليس لي أن آخذ درهما دونكم، فإن شئت قعدت لكم وإلا فلا آخذ على أحد. فقالوا نحن على ما فارقناك عليه بالأمس. في رواية أخرى أن الزبير قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن الله قد رضي لكم الشورى فأذهب بها الهوى. نعم، وقد تشاورنا فرضينا عليا فبايعوه. نعم، وقد تشاورنا فرضينا عليا فبايعوه. أيضا عمر بن عبد العزيز، نأخذ الآن أمثلة من جميع الخلفاء الراشدين، عندما أخذت له البيعة بناء على عهد الخليفة من قبله عبد سليمان ابن عبد الملك، نعم، قام فصعد المنبر ثم قال أيها الناس إني متبع ولست بمبتدع، ثم قال وإن من حولكم من الأمصار والمدن إن أطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم، وإن هم أبوا فلست لكم بوال. ثم نزل. يعني المسألة ليست حقا بمن كانوا في الحاضرة، بمن كانوا في عاصمة دولة الخلافة، لما ينبغي أن يكون الرضا به عاما على مستوى الأمة في مختلف أصقاعها وأمصارها. ومن أجل هذا يقول إن من حولكم من الأمصار والمدن إنهم أطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم وإلا فلست لكم بوالم. المعلم الثالث من معالم السياسة الشرعية في الدولة الإسلامية قال استقلال القضاء وسيادته. استقلال القضاء وسيادته، ويقصد باستقلال القضاء انفراد القاضي بإصدار الأحكام دون تدخل من غيره أو تأثير عليه. مقصود باستقلال القضاء أن ينفرد القاضي بإصدار الأحكام في الوقائع المختلفة من غير تدخل من غيره أو تأثير عليه. يعني الحاكم العام رأس الدولة ليس له، لا يحق له أن يتدخل في استقلال القضاء، لا يعزل قاضيا بغير حق، لا يلزمه أن يتوجه في قضائه إلى وجهة يريدها، لا سلطان عليه إلا للشرع الذي أقسم على احترامه وأقسم على تطبيقه لفظا وروحا عندما عقدت له ولاية القضاء. واستقلال القضاء ويعني منع يعني أن يتدخل أحد في أحكامه، هذه ضمانة مهمة جدا في الشريعة لكي يصان الشرع من ناحية، ولكي تصان حقوق الأمة من ناحية أخرى. طيب استقلال القضاء ده معلم من يعني المعالم. المعلم الرابع يعني قال صيانة الحقوق والحريات العامة. الشريعة جاءت لتحقيق مقاصد كبرى، جاءت لتحقيق مقصد حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض، جاءت لتحقيق مقاصد كلية كل أحكامها تصب من أجل تحقيق هذه المقاصد. أن تحفظ على الناس دينهم، تحفظ عليهم أنفسهم، أن تحفظ عليهم عقولهم، أن تحفظ عليهم أموالهم، أن تحفظ عليهم عرضهم ونسلهم. وكل الأحكام الشرعية تصب في النهاية من أجل تحقيق هذه المقاصد الخمسة. يعني ثم ترتقي الشريعة بهذه يعني بتلك الحقوق إلى أن تكون واجبات، بل إلى أن تكون حرمات. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني أما إذا كان الحديث عن الحرية والمساواة فإن للشريعة أوفر الحظ والنصيب في ذلك، إن كلمة التوحيد، إن الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة، صك تحرير للبشرية كلها، يعني تحرر الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، من جور الأديان إلى عدل الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال كلمته تدوي في مسمع الزمان، عندما جاء إليه من أراد أن يشفع في المخزومية فقال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. يعني وإن صيحة عمر لواليه على مصر عمرو بن العاص لا تزال تشق حجب الزمان والمكان، تحمل إلينا هذه القيمة الإسلامية الرفيعة عندما قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. لكن الحرية كما قلنا مرارا إنما هي بمثابة النهر الذي يتدفق بين شطين، فأحد الشطين أحكام الشرع يعني وقواعده ومبادئه، الشط الثاني قوانين المجتمع وأنظمته وأعرافه، والحرية نهر يتدفق بينهما، إن طغى الماء من هذا الجانب أو طغى من ذاك كان الفساد العريض. يعني فالحرية إنما يعني تنضبط بضوابط الشرع من ناحية وأنظمة المجتمع وأعرافه من ناحية أخرى. المعلم الخامس الحسبة، أمر بالمعروف متى ظهر تركه، نهي عن المنكر متى ظهر فعله، يعني وهي ولاية أساسية من ولايات الدولة الإسلامية التي تبقي الدين محفوظا وتبقي الأمة ممنوعة من الزلل والخلل في حياتها وأحكامها. إن على رأس المهمات المنوطة بالأئمة والولاة حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف هذه الأمة. طب كيف السبيل إلى هذا؟ كيف السبيل إلى حفظ الدين في المجتمع المسلم؟ من خلال ولاية الحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني أنت حر ما لم تخالف الشرع، أنت حر ما لم تخالف الكتاب والسنة. نعم، لأنك بمقتضى إسلامك أعطيت عقدا لله عز وجل، أعطيت عهدا لجماعة المسلمين ألا تخرج على أمر الله عز وجل أو على أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مقتضى عبوديتك لله تعالى. يعني الناس يقولون أنت حر ما لم تضر، ونحن نقول أنت حر ما لم تخالف حكم الله عز وجل، أنت حر ما لم تخالف حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لك هناك قيدان أساسيان كبيران. القيد الأول أن الحسبة لا تعلق لها بالضمائر، لا تعلق لها بالمعاصي المستترة، بالمنكرات الخفية لا علاقة لنا بها. من أغلق بابه وفعل ما فعل وانتهك من الحرمات ما انتهك فأمره إلى الله، ليس لأحد أن يتجسس عليه، ليس لأحد أن يتلصص عليه. ما يدور وراء الجدر، ما يدور وراء الأبواب المغلقة حسابه على الله عز وجل، لا يتدخل الناس فيه. لأن تعريف الحسبة أمر بالمعروف متى ظهر تركه، نهي عن المنكر متى ظهر فعله. فنحن نتحدث عما ظهر لا عما استتر، عما ظهر لا عما خفي وبطن. فهذا هو الذي يتسلط عليه المجتمع المسلم لكي يوقف أصحابه عند حدود الشرع المطهر. يعني المسألة الثانية أن الحزبة لا تكون إلا في القطعيات، في المسائل المحكمة القاطعة المتفق عليها، المسائل الاجتهادية التي للنظر فيها مجال والاجتهاد فيها مسار، ليست مجالا للحزبة، ليس لأحد أن يتدخل لكي يلزم أحدا باجتهاد يخالفه اجتهاده. فالحزبة إذن ما هي إلا صمام أمن للمجتمع الإسلامي يحول دون طغيان الولاة ودون فساد الرعية، حتى يبقى الدين محفوظا من الخلل، وحتى تبقى الأمة معصومة من الزلل. يعني المعلم الثالث قال الشورى. الشورى أصل من أصول الحكم الكلية في السياسة الشرعية الإسلامية. لقد ذكرنا أن الأمة وحدها مصدر السلطة، لقد ذكرنا أن النزول على إرادتها فضيلة، وأن الخروج على أمرها تمرد. الشريعة تجعل من الشورى صبغة عامة تصبغ المجتمع المسلم، وليست فقط مجرد قاعدة من قواعد الحكم على مستوى الدولة. إن الله جل وعلا جعل الشورى من معالم المجتمع المسلم ومن معالم الجماعة المسلمة، فأنزل باسمها سورة كاملة في كتابه اسمها سورة الشورى. يعني ثم جاء الأمر بها ما بين فريضتين، ما بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فقال تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فجاء الأمر بها ما بين فريضتين كبيرتين، ما بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم خاطب الله نبيه فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذا كان هذا التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أوفر الناس عقلا وأكمل الناس وأرشد الناس، فكيف بمن دونه من الناس؟ نعم، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أخرج البيهقي بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى بينهم، وإن علمه من سنة رسول الله قضى به، وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة، فإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم. ويبدأ أولا بالكتاب والسنة، إذا لم يجد شيئا يلجأ إلى الشورى. الشورى كما قلنا في دائرة المباحات، في دائرة العفو التشريعي التي أحالت الشريعة فيها إلى الخبرة البشرية. طيب الشورى هل هي معلمة أم ملزمة؟ سؤال تقليدي يعرض عندما تطرح قضية الشورى للبحث وللنظر. يعني إن أهل العلم في ذلك مختلفون، لكن القول في ذلك الذي يرفع هذا الخلاف وتستقر معه المسائل، إن على مستوى الدولة وأنظمتها لابد أن يعني أن ينتخب أو أن يبايع الحاكم على أساس دستور يقرر متى تكون الشورى معلمة ومتى تكون الشورى ملزمة. شو تكون ملزمة في القضايا الكبرى، في إعلان الحرب، في القروض الكبرى، في المسائل التي تؤثر على الأجيال الحاضرة والأجيال القادمة ولها أثر خطيرة وواسعة جدا، في مثل هذه الدائرة لابد أن تكون الشورى ملزمة. ينبغي أن تكون الشورى ملزمة، وليس لأحد أن يستقل وحده بالقرار فيها مهما بلغت عبقريته، فإن صناعة القرار لم تعد مهارة فردية وإمكانية شخصية. الآن القرار في جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية وإعلامية وقانونية وحضارية، فينبغي أن يجتمع رؤوسه، يعني أن يجتمع أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين لكي ينصحوا، لكي ينضجوا قرار الحاكم، ولكي يسددوا أمره حتى لا تدخل الأمة في عماية ولا يلقي بها في غمار أهواء مهلكة. يعني يبقى من حق الأمة أن تشترط على ولاتها من خلال دستور يبايعون على أساسه أن تكون الشورى معلمة في 1، 2، 3، 4. فيما وراء هذا يمكن أن تكون الشورى معلمة، وبهذا يرتفع النزاع في هذه القضية وتجتمع الأمة فيها على كلمة سواء. الشورى على مستوى أدنى من هذا، على مستوى المسجد، على مستوى الكوميونتي، على مستوى مؤسسات الدعوة، مؤسسات الإغاثة وغيرها، إنما هي الضمان البشري الذي يحول دون الخلل ودون الزلل، الذي يمنع من الطغيان والاستبداد. يعني ينبغي أن تكون الشورى أمرا يجري في دمائنا، يعني ونحن نعود أنفسنا عليه، ونعود أبناءنا عليه، ونعود جاليتنا عليه. وإنما تكرهون في الشورى والجماعة خير مما تحبون في الفرقة والمعصية والاستبداد والتسلط والقهر والديكتاتورية. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. نعم، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. يبقى تمهد من خلال ما سبق، يعني أن السياسة الشرعية في نظام الدولة في الإسلام ليست مجرد شيئا كما يقولون، يعني ليست له ضوابط وليست له معالم أبدا، له جملة من الضوابط والمعالم لقد أشرنا إلى بعضها، وهي تكفل قواعد الرشد وتكفل الاستقرار في المجتمع المسلم إذا أفاء الناس إلى أمر الله عز وجل، إذا نزلوا على حكمه، إذا التزموا بالمنهج المنضبط الذي جاءت به الشريعة المطهرة وطبقه أهل العلم والخلفاء الراشدون في هذه الأمة على مدار القرون التي حكم فيها أئمة راشدون. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الشورى هي المنار، إنما هي النور الذي جعله الله للناس لكي يمشوا في ضوئه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. النور هذا نور الوحي أولا، ثم نور الشورى ثانيا. إذا لم يوجد نص في الباب فليس أمام أهل الرشد في جماعة المسلمين إلا أن يشتوروا فيما بينهم، وما اشتور قوم في أمر قط إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. ما اشتور قوم في أمر قط إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. لكننا نؤكد مرة أخرى أن الشورى إنما تكون في دائرة المباحات، في منطقة العفو التشريعي. لا نجتمع لكي نتشاور نصلي ولا ما نصليش، نصوم ولا ما نصومش، نطبق الشرع ولا ما نطبقوش، نخلي صلاة الجمعة يوم الجمعة ولا نخليها يوم الحد. ما ينفعش الكلام ده فيما فصلت فيه الشريعة، فيما حكمت فيه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وبهذا تجمع المذهبية الإسلامية ما بين الثبات من جانب وما بين التغير من جانب آخر. يعني إنما يكون الثبات فيما قطعت فيه الشريعة بأحكام قطعية، إنما يكون التغير والاجتهاد والتطور فيما أحالت فيه الشريعة إلى الخبرة البشرية. ومن قواعد الرشد في هذا المقام أن الشريعة جاءت بإجمال ما يتغير وتفصيل ما لا يتغير. المسائل اللي قدر الشرع أن مصالح البشر فيها ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان عالجها بنصوص مفصلة، كمسائل العبادات مثلا، الصلاة والصيام والزكاة والحج ونحوها، جاءت شرائع مفصلة لأن مصالح البشر فيها ثابتة. الظهر 4 ركعات قبل 14 قرن وبعد 20 قرن قادمين الظهر 4 ركعات هم لا يتغيرون ولا يتبدلون. لكن في دائرة أخرى الشريعة قدرت أن مصالح البشر فيها متغيرة، أن مصالح البشر فيها متطورة، فعالجتها بنصوص عامة وقواعد مجملة ثم أحالت إلى ثم أحالت إلى الخبرة البشرية، إلى التجارب البشرية، إلى العقول البشرية في ملء هذه الفراغات التي تركتها الشورى مثلا. جاءت الشريعة بإرساء المبدأ، بإعلاء القيمة، لكن آلياتها وسائلها أساليبها أحالت في كل هذا إلى الاجتهادات البشرية. والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها التقطها وكان أولى الناس بها. شو نعملها عن طريق مجلس شيوخ ومجلس نواب، نعملها عن طريق مجلس مش عارف يعني مجلسين ثلاثة، وسائلها أساليبها يعني وآلية، كل هذه الدائرة اجتهادات بشرية يحال فيها إلى الخبرة وإلى ما تراكم من معارف بشرية عبر التجارب المختلفة. لكن المبدأ والقيمة في ذاته من الثوابت المحكمة اليقينية والقطعية، ثم يحال الأمر بعد ذلك فيما يتعلق بالتفاصيل إلى الخبرة والاجتهادات والرؤى البشرية المختلفة. هذه لمحة سريعة حول قواعد الحكم في المذهبية الإسلامية. إن شاء الله في حديثنا عبر يعني بعد صلاة العشاء سوف نستقبل أسئلتكم التي تثري هذا الموضوع وتبين جوانبه المختلفة التطبيقية والعملية إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد.
مثل نوره كمشكاتها مصباح.